السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الرسالة. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. مع هذا البيان الشافي تأبى بعض النفوس إلا أن تصبغ البياض سوادا والوضوح غموضا. إنها البدعة التي قال عنها صلى الله عليه وآله وسلم: سيكون في آخر أمتي ناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. وبانتشار وسائل الاتصال تنتشر البدع وتبدأ التساؤلات: كيف يتعامل المسلم مع البدع في وسائل الإعلام المختلفة؟ ومتى نسمع منهم ونناقشهم حول بدعهم؟ من يتولى تفسيق أو تكفير المبتدع؟ وهل هم على درجة واحدة؟ موقف المسلم من البدع المعاصرة هو موضوعنا لهذه الحلقة مع الأستاذ الدكتور عبد الله بن صالح البراك، أستاذ العقيدة بجامعة الملك سعود. لمشاهدينا الراغبين بالمشاركة يمكنهم الاتصال بنا على أرقام الهواتف التي تظهر تباعا على الشاشة، أو يكتبوا لنا على البريد الإلكتروني rsala@almajdtv.com. مرحبا بكم دكتور عبد الله.
أهلا وسهلا، حياك الله، وأشكر لكم حسن الاستضافة، ونسأل الله أن نكون عند حسن ظنكم. أرحب بكم المشاهدين الكرام.
دكتور عبد الله، موضوع البدع وأنها تنخر في 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 يعني في الأمة، وأنها خطيرة، وأنها يعني قد تكون يعني قاسمة الظهر للمسلمين، وأنها هل ممكن أن نناقش موضوع البدع بهذا الحجم في عصر العولمة والانفتاح وسائل الاتصال؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سؤالك اللي ذكرته أنه ينطلق من منطلق، وهو هل البدعة التي نتكلم عنها هل هي خطيرة لهذا الحد بحيث أن نتكلم عنها في قناة مع انفتاح العالمي ومع التقنية التي كل يوم تأتي بجديد؟ أقول السبب أن في الزمن السابق كانت البدع، حينما يقول قولا إنسان في بدعة أو يعمل عملا مبتدعا، تجد أن العلماء ينبهون ويحذرون منه في محيطهم وفي مكانهم، وقد يكون في الدولة التي انتشرت فيها البدعة. لكن اليوم وجب علينا، وبحكم الانفتاح العالمي اليوم، وجب أن نقول أن البدع في الزمن السابق تختلف عنها اليوم.
وجه الاختلاف، يعني وجه البدعة هي البدعة في حكمها
في حكمها، نعم، لكن البدعة اليوم يقول هذا الإنسان كلام الكفر وكلام الضلال وكلام الفسق ويشاهده الملايين، يكتب كلاما، يقرأ مقاله بعد ساعة في مواقع الإنترنت، يقرأ مقاله 1000 و2000 و10000. إذن يجب على أهل العلم أن يتصدوا ويبينوا حكم الله في مثل هذه الأمور، أو حتى في الصحف اليوم، الصحف العالمية طبعا بأنواعها، أو حتى المواقع، أي مواقع إعلامي ينشر بدعة.
لكن الاختلاف في السابق واللاحق بين هذه البدع، يعني
اختلف أنه اليوم يمتطي صهوة الإعلام
فقط. يعني هل جواهر البدع هذه اختلفت؟
لم تختلف، بل القوالب اختلفت فقط. وإلا البدعة هي كما كانت في الزمن السابق: الكفر كفر، والفسق فسق، والظلم ظلم، لم يختلف شيء. ولكن طرح هذا الموضوع وتبيانه للناس من أوجب الواجبات.
لماذا ركزوا على الإعلام في نشر البدع؟ يعني هل الإعلام، خلني أصيغها بعبارة يعني قد تكون أكثر إثارة، هل الإعلام خاص بأهل السنة ينشروا دينهم؟ يعني المبتدع أيضا لهم وسائلهم ينشرون، يعني أنتم لكم دينكم ونحن لنا دين.
هذا صحيح، لكن يجب على، كما قال الله عز وجل حينما وجهني ووجهك وجه المشاهدين، حينما قال: إن الدين عند الله الإسلام.
جيد.
فلا يجوز لإنسان أن يقول هذا الدين ويشتط ويظلم الناس ويكفر الناس إلى أقصى اليمين. وكذلك في المقابل لا يجوز لإنسان أن ينفلت ويتكلم بالكفر والضلال والانحراف ويطعن في ثوابت الدين والأمة وأصولها الشرعية ثم يقول هذا من الدين. فإحنا نبين الوسط، نبين الحق بين الغالي وبين الجافي.
جميل. إذن هذه البدع المخيفة والخطيرة، وش يقصد بها دكتور عبد الله؟
البدعة يعني حتى يعني يفهم المشاهد الكريم أن البدعة هي إحداث أمر في الدين،
أي أمر
في الدين، فمن قول أو فعل أو ترك. فالإنسان يسمى مبتدعا إذا قال قولا في الدين ونسبه للدين وليس منه، ولم يكن لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله ولا في سير السلف الصالح. فنسمي هذا العمل وهذا الفعل، هذا العمل بدعة. عاد ننتقل إلى تفصيلات القائل والمتحدث وأحكامه في العقيدة الإسلامية.
جميل. أليست بعض البدع قد تكون محمودة؟ قد بعض الناس يستدل بقول عمر نعمة البدعة هذه. هل كل البدع التي نراها في وقتنا وفي زماننا هذا هي مذمومة أصلا؟
لا شك، لما كما قلت لك لما عرفت التعريف قلت أن البدعة إحداث أمر في الدين، إذا خرج ما ليس من الدين. فوضعنا في نحن في إعلام اليوم في هذه القناة هو من البدع التي المحدثة، ولكنها بدع من الكماليات أو بدع من الأمور التي لا علاقة لها بالدين. ما كنت بدع من الرسل، فالأصل الاختراع الشيء المخترع الجديد لا خلاف عليه، لكن أن يكون هذا المبتدع وهذا الأمر ينسب إلى الدين ويقال هذا هو دين الله، أو النقيض كذلك يقال هذا ليس من دين الله، يقال الجهاد ليس من دين الله، وبيان تبيان سبيل المجرمين ليس من دين الله، نقول هذا ابتداع في الدين.
جميل.
هذا غير صحيح.
إذن هذه البدع، أنت كانك تقول أن هذه البدع التي تكون يعني في إحداث أمر في الدين.
في الدين.
لكن بعض الأمور الحادثة في الدين والاختلافات التي نراها بين علماء المسلمين، هل تدخل في طور البدع؟
ننظر في هذا الاختلاف، وأهل العلم ينظرون ولست أنا الذي أنظر.
جميل.
فنقسم البدع في من البدع ما هو مكفر، كان يتكلم في ثوابت الدين وفي الشرع ويناقض أصل من أصول الإسلام ويسخر ويهزأ من ثوابت الأمة ويسميها نوابت، هذا جانب، هذا الحكم. الحكم الثاني أو أقل من ذلك أن تكون البدعة مفسقة، دون ذلك كان يقول أو يفعل أفعال ينسبها للنبي عليه الصلاة والسلام، أو يفعل أقوال أو تجمعات يظن أن هذه قربة إلى الله ورسوله، نقول هذه ليست من دين الله وهذه القربة هي البدعة. فبدعة مفسقة. في بدعة مكروهة، بدع مثل لباس معين، نقول هذا بدعة، يشد عن الناس بلباس، نقول هذا مبتدع ليس من السنة أن تشد بلباس أو هيئة أو طريقة في العبادة أو ما أشبه ذلك. فالبدع كما يقول العلماء على درجات.
جميل.
فيما هو في أعلى درجات الغلو وفيما هو دون ذلك، والحكم كما قلت الحكم هو لأهل العلم.
جميل. في المسائل الفقهية والاختلاف فيها بين أهل العلم، هل ندخلها في مسألة البدع أم هناك يعني اختلافات سائغة بين أهل العلم؟
إذا اختلف أهل العلم المعتبرين شرعا وكل إنسان أتى بدليله، هذه كما يقول في دائرة أهل الإسلام، هذه لا ليست محل الخلاف.
طبعا عندنا المعتبرين شرعا تخرج منهم كتاب الصحافة مثلا،
سنتكلم عن هؤلاء. يعني إذا قلنا كتاب صحافة لابد نفرق بين الأمرين، بين الصحفي وبين الكاتب، ففرق بينهما، الصحفي يخوض وكذلك الكاتب يخوض.
جميل.
فكل إنسان منهم زعم لنفسه أنه كاتب وأنه يستطيع أن يحلل ويناقش.
إذن بين أهل العلم المعتبرين تقول في مسألة الخلافات الفقهية،
خلافات الفقه نعم يكون بينهم الجدال والمناظرة وكل إنسان يأتي بأدلته، أما أن يدخل زيد أو عمر بين المختلفين في مسائل الاقتصاد، في مسائل السياسة، في مسائل الشرع والفقه، وقضيتنا اليوم هي قضية العقيدة، أن يدخل ويخوض في دين الله وفي شرع الله ويحلل ويحرم ويمتنع من تكفير من كفره الله أو يكفر من لم يكفره الله ورسوله.
لكن التكفير الآن أصبح حرية شخصية، يعني حرية تعبير. يعني لماذا أنتم يعني يا علماء أهل السنة يا أهل السنة تجعلون يعني دينكم هو الذي يفطر؟ أنا لي عقلي وهذا هو اجتهادي الذي قادر إلى هذه المسألة.
نسألك، هل عقلك هذا عقل مسلم أو عقل غير مسلم؟ إن كان مسلما قلنا لك أين الشرع وأين الدين؟
طبعا الله اسأله هو يعني
أنا أسأله، لكن أنت تحكي
عنه نيابة عنه.
نقول له إذا كان الله عز وجل كفر من فعل مكفرا وفسق من فعل مفسقا، فإذا لماذا إحنا وبعدين لا تنسي أخي الكريم ومثلك لا يخفى عليه والمشاهد الكريم أن التكفير حكم شرعي، فالحكم الشرعي لا يمكن أن يطلق إلا باجتماع الشروط وانتفاء الموانع.
جميل.
والعلماء أيضا لما حكموا على أناس وعلى مقالات بالكفر حكموا على المقال ولم يحكموا على إلا بعدما تقوم عليه الحجة، يقوم ولي الأمر باستتابته، فإن تاب ولا قتل مرتدا.
جميل.
فالقضية قضية عقيدة، ما هي مجال بالأهواء أو أن العالم يعني يشخصن القضايا التي مع خصومه، هذا لا يليق بعالم إنسان يسمى عالم مسلم معتبر.
جميل.
فهذه الضابط.
إذن بما أن الدين هذا اكتمل اليوم، أكملت لكم دينكم
وأكملت عليكم،
أي نعم، وأن هذا الدين محفوظ بحفظ الله، هل هناك تعارض بين حفظ الله عز وجل لهذا الدين وبين ظهور البدع؟
ليس هناك تعارض بين الحفظ وبين الظهور.
نعم.
لأن كما تعرف أن من أسباب البدع هو أن الإنسان يتبع هواه، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله.
جميل.
فمن الناس من يتبع هواه، ومن الناس من يعرض عن العلم، ف فإذا أعرض عن العلم أصابه الجهل فبدأ يتكلم في الدين والشرع، وإذا قيل له هذا الحديث الذي ذكرته غير صحيح قال والله لا أعلم، أنا لا أدري. طب لماذا تخوض في الشرع والدين؟ لما يقال هذا الربا وهذا البيع اللي فعلته والشراء الذي قمت به والمعاملة التي سرت عليها في مؤسستك وفي شركتك محرمة باطلة عند جميع فقهاء المسلمين، السبب ما هو؟ هو الجهل. فالجهل ينخر اليوم مع العلم وانتشار العلم بين الناس، اليوم ينخر في الناس بغض النظر عن شهاداتهم وعلميتهم. فالجهل هو داء البدع، وهو الذي تدخل من طريقه البدع والأهواء على الناس.
إذن تقول الجهل دكتور عبد الله أن الجهل هو سبب ظهور البدع أو من أسباب ظهور البدع وعظمها هو الجهل. يعني في القرون الأولى كان العلم منتشر، لكن مع ذلك ظهرت البدع. هل هو أسباب
ظهور البدع؟ صحيح ظهرت، لكن لم تظهر في المدينة. لم تظهر في المدينة النبوية التي مأرز الإسلام مأرز الدين. فكلما ابتعد الناس عن معقل الإسلام ومعقل الدين، لو تأملت في تاريخ البدع وجدت أن البدع ظهرت في الشرق وفي الغرب في أماكن تبعد آلاف عن معقل المدينة، بل المدن التي سكنها الصحابة خارج الأمصار في العراق ولا في الشام ولا في مصر، تجد المدن اللي سكنها عدد من الصحابة البدع فيها قليلة.
جميل.
وغير الأمر هذا أن الناس إذا اتبعت هواها واتبعت يعني عوائدها وما اعتادت عليه ولم تجعل حدا فاصلا بينها وبين هواها ومعتقداتها السابقة، ظنت أن الدين يستوعب تقديس الأشخاص، ظنت أن الدين يستوعب بعض الزيادات في العبادات والصلوات والأذكار. جميل. هذا لا. جميل. الشرع حاسم في الأمور هذه.
إذا تقول أن البدع ظهرت بعيدا عن المدينة، يعني كيف نصنف فتنة مثلا قتل عثمان وخروج الخوارج عليه في هذا
الوقت؟ من أين بدأت المشكلة؟ بدأت من الأنصار. ولما كان أولئك الشداد في مصر وفي العراق وغيرها كانوا عبارة عن أناس، إحنا لو سألتك وسألت الأخوة المشاهدين هات اسم من أسماء الذين قتلوا عم قال زوجوا بنات النبي صلى الله عليه وسلم، لم يذكر اسما واحدا من القتلة. السبب أنهم أصلا نكرات شداد ألبوا الناس وألبوا الجهلة وقدموا واتفقوا على القدوم إلى المدينة.
جميل.
هذا السبب.
جميل. إذن هل ترى أن كل البدع شر أم هناك بدع يعني فيها شر وفي بدع فيها جهة خير أخرى للأمة؟ يعني مثلا بدعة المولد، ونحن هذه الأيام قد يعني بعض الناس يقول يا أخي أنا أحب النبي عليه الصلاة والسلام، فحبي وإخلاصي لحب النبي عليه الصلاة والسلام قادني إلى أن أحيي هذه الذكرى.
نعم، إخلاصك وحبك للنبي عليه الصلاة والسلام نشاركك هذا الإخلاص والحب، ولكنه مربوط بشرع الله ودينه.
نعم.
إذا كان هو مسلم والله جل وعلا خاطبه بقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقوله جل وعلا من يطع الرسول فقد أطاع الله. فإذا كان الله جل وعلا أخبرنا وأكمل لنا الدين أخبرنا بأن نتبع هذا النبي في صلاته في ذكره في عبادته في نومه في قيامه في قعوده في تعامله مع الناس مع أبنائه مع أسرته مع والديه، هذا هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما تحديدها في يوم ويجتمع الناس ويوزع كما يقولون كأس العصير ويحضر مقرئ يقرأ عليهم ثم بعد ذلك يتفرقون وكأن شيئا لم يكن، بل بعضهم قد يكون في تلك الليلة لم يصلي صلاة الفجر. إذن النبي في وادي وأعمال هذا الشخص في واد آخر.
إذا كانت تقول من القواعد المحبة يعني هي اتباع النبي عليه السلام.
نعم.
لو دخلنا في صلب الموضوع، يعني أنت ذكرت أن وسائل البدع تعددت.
بالضبط.
نريد أن نتحدث عن بعض هذه الوسائل وما يطرق فيها وموقف المسلم من كل وسيلة ومن كل حالة.
أنا جعلت لك ثلاث وسائل يعني. جميل. والوسائل أكثر. عندنا الوسائل الأولى وسائل الفضائيات.
جميل.
الوسائل الأخرى الفضائيات وما تحتها طبعا قد يدخل في حكمها مواقع التي تبث مواقع الفيديو وغيرها.
نعم.
الأمر الثاني مواقع الإنترنت تمثل. جميل. أيضا سيل جارف من البدع. البدع كما قسمت لك بدع مكفرة بدع مفسقة بدع دون ذلك. أيضا الصحف والأقلام التي تكتب في تأييد هذا الأمر. فنأخذ الأمر الأول أمر الفضائيات. هل تتصور أن في الفضائيات ويعرض وليس في كلها وإنما في بعضها في بعض الفضائيات التي تنسب إلى بلاد الإسلام والمسلمين يعرض الكفر والسخرية والاستهزاء باسم الحرية وباسم الرأي الآخر، في حين أنهم حتى الغرب الذي يتغنون به عنده ضوابط في الحرية؟ فهذا هذه تلام.
إذا هل
سمحت لا ألوم أنا قناة قناة تبث يعني ونعرف من وراءها ونعرف من يمولها، هذه لا تلام، لكن تلام بلاد الإسلام والمسلمين أن يمكن لأناس يعني يتحدثون بأحلام اليقظة التي تحدثوا بها البارحة، ليحدث الناس أمام الملايين ويقول لهم هذا كفر وهذا ضلال وهذا خزعبلات وهذا ليس من الدين. هذا هو.
لكن هذه الفضائيات التي يعني يقوم عليها بعض المنتسبين للإسلام،
لهم يعني هم مسلمين.
أي نعم.
لكن عندهم يعني شذوذات مثلها.
نعم. وكونهم ينتسبوا الإسلام أيضا نقول إن شاء الله أنهم مسلمين، لكن هؤلاء الذين يملكون هذه الفضائيات التي يقومون عليها يعني هل فعلا يسمحون بنشر البدع المكثرة في فضائياتهم ويعلمون هذا الأمر؟
هو إذا أبرز رجلا يعرف من تاريخه ومنهجه أنه شاذ فكريا ومجتمعيا ويطرح اسمح لي بالعبارة زبالة أفكاره وهو في الواقع إنما يفكر بتفكير غيره ويطرح الشك ويطرح انتقاد العلماء وإهمال تاريخ المسلمين في تصور هذا معين لهم.
نعم.
ويتكرر هذا الأمر مرة ومرتين، ماذا يعني هذا؟ يعني أنه معجب به أو أن المسؤول المباشر كما يسمى المشاور الثقافي أو المسؤول على هذا الأمر مستروح لهذه الزندقة التي تطرق؟
لكن قد يقول صاحب الفضائية أنا هذه فضائيتي يعني حرية الرأي فيها يعني سقفها مرتفع. كما أنت يعني تتحدث أيضا غيرك يتحدث يعني أنت تعال وتحدث وقرر مذهب السنة والجماعة وأيضا كما غيرك يقرر المذهب الذي هو يراه مناسب.
هذا جميل في التنظير، لكن في الواقع أنه لا يسمحون إلا للرأي، أما كلمة الرأي الآخر فهي مدفونة، وإلا لا مانع أن يقوم أي إنسان ليبث شبهات، لا أريد يروج لها، يبث شبهاته ويأتي من يتصدى له من علماء أهل السنة، فليس كل إنسان يتصدى له. بعض الناس يسمع اتصالات يتصل على إنسان يخطئ في بيانه أو في عبارته أو حتى في كفره، فلا يجوز إنسان يرفع الهاتف ويتصل ويسب ويشتم هذا ليس أسلوب. يجب أن يتصدى له من هو مختص، إن كان عنده شبهات في دينه، شبهات في العقائد، شبهات في الأعمال، في الأحكام، يتصدى له من هو مثله.
هل من أمثلة على ما يطرح من شبهات عامة يعني في مثل هذه الوسائل؟
يعني خذ مثلا يعني يدعون مثلا أنه يجب إعادة النظر والتفسير لكتاب الله تعالى. ما هو السبب يا سادة؟ قال والله نحن اليوم بعد 11 سبتمبر يجب أن نعيد النظر في مناهجنا، في عقيدتنا، في ولائنا وبرائنا. طيب نعيد النظر بلا إشكال في ممارسات خاطئة نعالجها، هل هذه الممارسات تنتسب لنا أو تنتسب لمن مارسها؟ ففرق بين أن تعالج الخطأ ممن يقع من المسلمين وبين أن يتبنى أحد المسلمين إعادة النظر في الإسلام وفي تفسير القرآن، بل أعادوا النظر في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وجعلوها في زمنه، قالوا هذه سنة تشريعية فقط ليست هي للناس عامة وإنما هي غير ملزمة.
يعني هل يقصدون من هذا إلغاء المفهوم الصحيح للقرآن أو معنى الصحيح للقرآن والسنة؟
المعنى الصحيح للقرآن والسنة هو استمراره على استمرار النفع والفائدة منهما زمانا ومكانا.
جميل.
ولكن لست أنا أو أنت أو غيري من المشاهدين الذين بضاعتهم دون ذلك يستطيع أن يفسر ويقرر ويحلل ويحرم، فضلا عمن يسمي نفسه مثقفا أو يسمي نفسه كاتبا صحفيا حتى يخوض في دين الله ويخبط خبط عشواء. هذا هو الخطر من هؤلاء ومن من يستمع لهم من عامة المسلمين.
جميل. موقف المسلم عندما يشاهد مثل هذه يعني المواقف، بعض هذه البدع، يعني هل له أن يشاهد هذا البرنامج أو ذاك أو هذه القناة أو
تتحدث عن قنوات فضائية؟ إيه
نعم.
إذن إحنا نقول أولا يجب على هذه القناة أن تعرف أنها ارتكبت يعني أمرا شنيعا، كذلك أيضا إذا عرف المشاهد وقمنا بتحصين المسلم وقررنا عنده قضايا مسلمة، قضية الأولى أن يحذر من الفتن، هو يعرف أن هذه القناة تبث الشبهات تلو الشبهات في دين الإسلام وفي نبي الإسلام وفي الشرع والدين وفي أحكام المرأة وغيرها، أولا لا يجوز له المشاهدة، هذا واحد. يعني إنسان غير متمكن وغير محصن نقول تفضل هذا الكتاب واقرأ ما فيه من شبهات، فضلا عن أن يكون قناة تبث، هذا واحد.
هل في هذا تحجير على العقل كما يقول؟
ليس تحجيرا، لكن إنسان يعني نغرقه في الشبهة أو نغرقه في الكفر ثم نقول أنقذ نفسك، لا يعني غير يعني الله عز وجل أمر بحفظ ضرورات.
جميل.
ضرورة الدين، ضرورة العقل، ضرورة النفس. إنسان الآن سيكون عنده خلل في دينه. كم من الناس، وهذا ليس سرا نقوله، كم من الناس شاهد برامج معينة يبثها أقطاب الكفر والزندقة، ثم بعد ذلك أصابه الشك والريبة. من اللي يتحمل الذنب؟ كيف تعرف أن هذه القناة وهذا المتحدث بالذات يتبنى إثارة الشبهات وإلقائها أمام المشاهد ثم يخرج؟
جميل.
فيجب على الناس أن تتحصن أولا وتتعوذ من الفتن والدخول والتقحم بالفتن.
جميل.
أيضا العلماء يجب أن يكون لهم دور في صد هذا العدوان بأنواع متنوعة.
جميل. لعلنا نأتي في النهاية يعني على مسألة بعض الأدوار الهامة للعلماء في مثل، لكن دعنا لهذا المشاهد الذي يشاهد هذه القناة أو تلك. يعني بعضهم يحترق وهو يشاهد المنكر، يشاهد البدعة. يعني أنت ذكرت في البداية المفترض أنه لا يشاهد، لكن جدلا افترض أن هذا الشخص شاهد. هل يجب عليه أن ينكر هذا المنكر بأي طريقة كانت؟
يجب عليه أولا أن يرتب، أولا عليه إنكار القلبي، هذا لا يعذر به. ينكر بقلبه أن هذا الكلام محل شبهة.
جيد.
هذا الشخص أنا يعني عندي شبهة فيما يقول، بل هيئته تدل على أنه غير مؤهل أن يخوض في هذا الشرع، في هذا الدين.
جيد.
هذا واحد. أيضا ذمة هذا المشاهد والأخت المشاهدة وغيرها من أسر المسلمة في العالم ذمتهم فارغة، يظنون أن ذمتهم مشغولة. لا، يعني هو الآن
فارغة، يعني ليس عليهم إثم،
ليس عليهم إثم لما ينكر بقلبه. إحنا ما نطالبه أن يقوم بتكسير ما يشاهد، والنتيجة غيرك من الملايين شاهدوا هذه الشبهات وتلقفوها. لكن عندنا أولويات. إنسان أولا يحصن هذا البيت المسلم، يحصنه أن فرائض الله وشرائع الدين ثابتة معلومة بالقرآن والسنة وعليه إجماع العلماء أو ما يفتيه به علماء بلدك المجمع عليهم. هذه القضايا حينما تترسخ في الأسرة المسلمة وتعتقدها وتدين الله جل وعلا بها، هذا أول صد لعدوان هذا المعتدي. هذا واحد.
ممتاز.
الأمر الثاني، الله جل وعلا جعل علماء وجعل ولاة أمر وجعل أناس يقيمون شرع الله جل وعلا. لا يمكن أن يكون هذا الدين غير منصور، أو تظن أنك أنت الناصر فقط، فتبلغ وتؤدي الأمانة لمن هو أعلم منك.
ممتاز.
وتقول هذه الشبهة طرحت وقيلت، ما الجواب؟ فهذا العالم قد يخطب فيها خطبة، قد يلقي جوابا عن هذه الشبهة في قناة أخرى.
نعم.
قد يكتب كتابا. فسبل الرد لمثل هذه القناة أكثر من 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 مجال. قد يخرج هذا العالم حينما تخبره، قد يخرج في نفس القناة التي قيلت في هذه الشبهات وفيها هذا الانحراف.
جميل جدا. يعني قد نأخذ الوسيلة الأخرى لكن مع الشيخ عبد الله بن زقيل، هو ينتظر معنا. حياكم الله شيخ عبد الله.
ألو.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بالشيخ عبد الله.
حياك الله يا شاب.
نحن نتحدث مع الدكتور عبد الله بن صالح البراك حول مسألة موقف المسلم من البدع. وتحدثنا عن الفضائيات، وأنتم لكم حفظكم الله تواجد جيد في الأنترنت ومعرفة واطلاع على ما يدور فيها من بدع ومن شبهات تثار على المسلمين وأبناء المسلمين. لو حدثتنا عن هذا الجانب.
بداية أرحب بك وبضيفك الكريم الدكتور عبد الله، أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أما مداخلتي فكما ذكرت أنت قبل قليل أنها ستكون عن مواقع الإنترنت.
نعم.
وقبل أن أبدأ دعوني أنطلق من آية من كتاب الله، وهي قوله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره.
ممتاز.
وهذه الآية يقرنها المفسرون بآية أخرى، وهذه الآية كما نعلم أنها آية مدنية، والآية الأخرى التي في سورة الأنعام وهي آية مكية في قوله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره.
لا.
فالآيتان يتكلم العلماء فيها في سياق البقاء عند سماع المنكر وسماع الكفر والاستهزاء بالله جل وعلا. وهذه الآية، الآية الأولى التي في سورة الأنعام، ذكرت نوعان موجودان في بعض مواقع الإنترنت، واضحة صريحة ما يحتاج، الإنترنت العامة،
وهما
الكفر والاستهزاء.
جميل.
فهي في الآية في قوله تعالى التي آيات الله يكفر بها، فهذه فيها بعض المواقع الكفر البواح نهارا جهارا من غير أي يعني تحفظ ولا أي مانع عندهم. ولذلك هم يبررون مثل هذه القضايا أو هذا الكفر أو هذا الاستهزاء بآية الله جل وعلا يبررونه بعبارة حرية فكر. والحقيقة أنها حرية كفر وليست حرية فكر. وهذه القضية الاستهزاء والكفر ناتي عليها على أقسام. القسم الأول وهو القسم الكفر، فهناك مواقع تنشر الكفر يعني صراحا، يعني لولا خشية أن يلحقني اسم في قضية ذكرها، وإلا ذكرت بعض النماذج.
لا ما يحتاج.
يكفينا هذا القسم بعموميته حفظك الله.
أما النوع الثاني وهو الاستهزاء فهذا فحدث ولا حرج. فيوجد من المواقع التي تستهزئ بآيات الله وتستهزئ بالأنبياء وتستهزئ بأهل الدين وتستهزئ بكل ما يتعلق بثوابت الدين وأصوله، يعني من غير أي حرج كما ذكرنا. أما القسم الثالث فهي مواقع تنشر البدعة العملية، وهذه كلنا يعلم، يعني مثل الموالد واللطميات وزيارة القبر الفلاني والاحتفاء بذلك، مثل زيارة قبر البدوي وغير ذلك من هذه الأمور، وهذه واضحة ومعروفة. وهناك قسم رابع ينشر الشبهات التي ذكرها قبل قليل الدكتور. ينشر الشبهات دون التعرض للرد عليها، وخاصة أنها شبهات مستقاة من كتابات المستشرقين، فيأتي بالشبهة أو يأتي بآيتين ويقول انظروا هذا التعارض، هناك تعارض بين هذه الآية وهذه الآية، أو يأتي بحديثين ويقول انظر ظاهرهما، ما يقول ظاهرهما، يقول هذان الحديثان متعارضان. لكن هذا بالنسبة لك أنها ظاهرة التعارض، ولكن أهل العلم قد ردوا وبينوا إذا كان هناك تعارض، وليس هناك تعارض كما نعلم بين السنة، وإنما يوضح بعضها بعضا، أو كما ذكر ذلك أهل العلم في قضية بيان هذا ظاهر التعارض في هذه القضية.
جميل.
فهذه هي القضايا أو هذه هي الأقسام التي توجد في الإنترنت. فهذا هو الداء. فما هو الدواء لهذه المواقع؟ أظن أن الدكتور سيجيب على هذا السؤال.
لكن شيخ عبد الله، من خلال اطلاعكم، جمهور هذه المنتديات الذين يدخلون على الكفر والاستهزاء والشبهات، هذا الجمهور هل هو من الطبقة يعني الكبيرة في السن، أم من طبقة المراهقين، أم من طبقة الجهال؟
والله يا أخي قد تستطيع أن تقول من كل الطبقات من دون استثناء، حتى النساء، حتى يعني كنا ندخل على بعض غرف البالتوك، فيأتي الواحد المسكين من غرفة مثلا حق النصارى التي تشتم الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول انقذوا، نقول له يا أخي ما الذي قال لك تذهب هناك؟ ما الذي دعاك تدخل إلى هذا؟ قال هو يدخل غيرة للدين ويبغى يرد، ولا يستطيعون حتى لا يعطونه مجالا حتى يرد، وهو العامي، فنقول له لا تذهب، ونأتي له بهذه الآية وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله، يا أخي قل ابقى معنا. هذه الغرف لها أهلها وطلاب العلم الذين يدخلون. فكذلك الإنترنت نفس الطريقة ونفس الموال، فيأتي ويكتب في بعض المنتديات أنا دخلت المنتدى الفلاني ويشتم الرسول، قل ابقى يا أخي، هذه تحتاج لها طالب علم متمكن. جميل. جميل. يعرف الرد على الشبهات.
الفكرة وضحت الشيخ عبد الله.
الله
يحفظك. كان معنا الشيخ عبد الله مزكين، شكرا جزيلا لك. يبدو الشيخ عبد الله من خلال اطلاعه يعني حاول أن يشخص المشكلة، لكن يبقى هؤلاء الذين يعني يأتون إلى هذه المواقع، يعني هؤلاء المسلمين، شباب المسلمين، نساء المسلمين، عندما يأتون يدخلون مثل هذه المواقع كيف يتعاملون معها؟ هل له أصلا يدخل؟ وإذا دخل كيف يتعامل معها؟
ذكر الشيخ عبد الله زقيل بحكم أنه متخصص في هذا الموضوع، في مقسمة التقسيم اللي ذكر التقسيم أنه في مواقع معها كفر ومنها ما استهزاء ومنها بدع عملية. فلو بدأنا بالأول، يعني كما نص الله عز وجل إنسان مسلم يدين الله عز وجل بإسلامه يدخل إلى مواقع أو حتى يشترك ويكون عضو في مواقع تنشر الكفر البواح، لا أدري يعني إنسان كيف يعني يثبت أنه مسلم وقد خطت يمينه سخرية واستهزاء بالغيب وبشرع الله.
أحيانا شكرا لمن استهزأ
أو نعوذ بالله، يعني ما تدري يعني شقول، يعني هل يعلم المسكين هذا أنه حتى لو لم يقم عليه شرع الله وحكمه سبحانه وتعالى، ما هو حكم عند الله؟ ليس بالضرورة أن يقام عليك، وأنت خفيت باسم إبليس، اسمح لي بالعبارة، سمي بعضهم نفسه إبليس أعوذ بالله، وتعرف أنه قريب منك ويسمون أنفسهم بأسماء الكفر والفلاسفة إلى هذا الحد. وأحدهم يعلق يقول الكتاب والسنة ليس ديني، الله وتعلم يقينا أنه مسلم، بل تشك أن هؤلاء فعلا وراءهم من وراءهم من مؤسسات صهيونية وغربية تدعم هالفكر وتمول هالمواقع الكفرية،
نعم،
لأجل إثارة الشبهة. فنعود للسؤال، لا يجوز لإنسان كائنا من كان أن يشترك مع هؤلاء أو أن يعينهم، ولو كما يقول السلف ولا أن تبري له قلما ولا أن تدخل حتى يسجل أنك دخلت على هذا الموقع، إلا كما ذكر الشيخ عبد الله، إلا للمختص يأخذ الشبهة وقد يقدر هو الحكم بقدره. يعني إحنا ما نحجر، ما نقول لا يدخل أحد ونجعلهم يعيثون في الأرض الفساد ويشككوا في شرع الله وفي دينه ويثيروا الشبهات على المرأة المسلمة، ونحن نتفرج على شبهات يتصدى لها أقل طالب علم، بل بعضهم لا يعرف الأحاديث ولا يعرف القرآن ولا يعرف السنة ولا يعرف إجماع ولا يعرف، وإنما شبهات قرأها في كتب يعني أناس مسخوا من الدين والشرع ولم يطلعوا على الدين ولم يعرفوه، فتعارض رأي وقول وحديث فأخرج لك عجينا وقال هذا شبهات أنا لا أعرفها، لكن لو فككتها لعلمت أن أقل طالب علم يجيب عن هذه الشبهة بإجماع العلماء. فأنا أعود وأكرر، لا يجوز لأي مسلم أن يدخل مستروحا للكفر ومعجبا إلى آخره. وكما تقول أنت ذكرت أن الرأي والرأي الآخر ولماذا لا تردون، جرب على هؤلاء الكفرة الفجرة أن يدخل معهم من يعني من يجادلهم وأعطاه الله جل وعلا علما وجدلا وفقها، وحينما تبين لهم أنه يريد آية ويا للأسف أو يريد حديثا أو يريد قولا لأهل العلم قاموا بحجبه وطرده، بل تسلط بعضهم وفضح اسمه الخاص، لم تدخل باسم معين واسمك الحقيقي لا بد أن تبرزه للمشرف، لكن شوف كيف الشر فيهم، قاموا بإبراز الاسم حتى يقال هو فلان بن فلان الفلاني، هذا يصنف من الطائفة الفلانية فحاربوه وافعلوا فيه ما شئت.
لكن الشيخ عبد الله، من الشبهات اللي تطرح عند بعض الشباب يقول أدخل في هذه المنتديات الليبرالية أو غيرها من المنتديات اللي يعني التي فيها سخرية وفيها استهزاء من باب يعني تشكيل رأي عام، بمعنى أني لو أنكر عليه بكذب حتى لو ما عندي علم،
نعم،
يعني حتى ما يكون أنهم الغالبية السواد الأعظم في هذا المنتدى.
الآن نسأل هالشاب، من أين يعني جاءتك هذه المرجعية وهذا الفهم لمثل هذا الزخم والكم الهائم من الكفر؟
قد يكون ثقة بنفسه ودينه،
هذا مصيبة. الإنسان يثق في نفسه ويثق في علمه،
نعم،
فيا أخي يجب أن يكون هؤلاء الذين يدخلون علماء وطلبة علم 14-50 يكون لهم مرجع علمي، هيئة الإفتاء، العلماء المعتبرين في البلد، العلماء وحراس الشريعة، هؤلاء هم المرجع. تقول الشبهة التي طرحوها هي كيت وكيت، ما الجواب؟
نعم.
الجواب هو 1-2-3 ويرد عليهم.
جميل.
أما تدخل تتأمل نسأل الله العافية في الأماكن القذرة، قد تعلق الشبهة في رأسك،
صحيح،
وتعلق حينما يقذف شبهة معينة كما ذكر الله عنهم، يعني يلبسون الحق بالباطل، فيخلطون الحق بالباطل وتنطلع عليك شبهة،
صحيح،
وهي قد تكون شبهة قديمة أصلا. شبهة.
إذن هذا نوع من المواقع.
نوع من المواقع.
لكن هناك أنواع أخرى يعني ليست يعني يكون الغالب الأعظم، قد تكون هي منتديات أو أشياء تفاعلية عامة للخير والشر.
أيه.
يعني ممكن الواحد ينزل خير ويتحدث بما يريد من الخير.
هذه لا إشكال في الدخول معها والمشاركة ونصح من يخطئ.
نعم.
في تأويل في تفسير حديث أو حتى يتنقص من الشرع من 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 حكومات لها قيمتها ولها وزنها الشرعي، يجب أن يناصح ويوجه بالتي يحسن.
جميل.
بل تعجبني بعض المواقع لها شروط، حينما تريد أن تشترك في هذه المواقع يضع لك شروط معينة، حينما تتجاوز هذه الشروط من ضمنها التزام بمبادئ الإسلام وقواعد الشريعة وعدم السخرية والاستهزاء والطعن في، فتجد شروط يلتزمون بها. ونشكر عدد من المشرفين والقائمين على مثل هذه المواقع أي كانت أسماؤها، ما يهم من الاسم،
نعم،
فيشكرون فتوقع على هذا البروتوكول كما يقولون، وبذلك تدخل فحينما تخالف يقوم بحجبك بإلغاء عضويتك،
جميل،
بل يقوم بطردك من الموقع، وهذا جميل. عمل جميل. لا إشكال في دخول مثل هذه المواقع مناصحة وتذكيرا إلى آخره.
جميل. ننتقل للقسم الآخر ألا وهو يعني الكتابات في الصحف أو في الروايات أو في الكتب، يعني هذه أي قد يدخل فيها في مسألة البدع ومسألة بعض الأشياء التي يعني ذكرت في الأقسام السابقة.
لنتكلم عن الصحافة بوجه العموم، لأن تعرف أنت تتكلم عن شريحة عامة في العالم الإسلامي عموما.
نعم.
فتجد أن الصحف متنوعة، من الصحف من هو الخط واضح أمامك في الصفحة الأولى، الخط هو الخط يعني المناقض للشريعة، بل تكون ترويجة الصحيفة هي تبين إلى أي مدى تتجه الصحيفة، فإذا لا مجال ولا نقاش مع هؤلاء. نتكلم عن صحف تجمع الغث والسمين وتدعي وتزعم أنها تفتح المجال لهذا وذاك.
جيد.
ولكن حين تفحص عدد كبير من هذه الصحف تجد أنها تمكن لأناس دون أناس، وتحابي وبل وتمنع أن يرد أحد على أسماء معينة، وكأنها فوق النقد وفوق أن تخطئ وفوق أن يقرأ القراء أن فلانا أخطأ في آية أو في حديث أو في فهم حتى يضحك الناس عليه. فأنا أقول يجب أن يزاحم هؤلاء ويشارك، وإذا حصل تجاوز من الصحف سواء كان في مقال أو في تقرير أو في صور أو حتى في عناوين مستفزة مقصود منها تنقص طائفة معينة من حراس الشريعة وعلماء العقيدة، يجب أن يناصح المسؤول الأكبر عن الصحيفة وزراء الإعلام، يناصح رئيس التحرير وعدد منهم يسمع النصيحة، عدد من الكتاب أيضا ممن هو قد يكون لا يتبنى الفكر الذي كتب به ولكنه زل زلة وشطح شطحة، فيجب أن يؤاخذ في خطأه لكن لا يشنع عليه. هذه الزلة التي قام بها لا تكون هي قاسمة الظهر له.
جميل جميل. دكتور عبد الله معنا اتصال من الأخ عبد الله والأستاذ عبد الله بن صالح العجيري. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك يا أستاذ عبد الله.
حياكم الله.
أستاذ عبد الله، لكم اطلاع على بعض الروايات وبعض ما ينشر فيها ويكتب فيها وبعض الرسائل المباشرة وغير المباشرة أحيانا في مثل هذه الروايات، هل هذه الروايات تحمل في طياتها بعضا من البدع والشبهات على المسلمين وأبناء المسلمين؟
طيب خلني قبل ما أدخل في المداخلة أحب أحييك أخي تركي.
الله يحييك.
وأحيي كذلك ضيفك الكريم الدكتور عبد الله حفظه الله، وحقيقة أشكركم على هذا الطرح المتميز بهذا الموضوع الحيوي خصوصا في هذه المرحلة التي تعيشها أمة الإسلام اليوم. أسأل الله عز وجل أن يوفقهم في هذه الدار الدنيا وفي الآخرة.
آمين.
بخصوص المداخلة إن أذنت لي وأود أن أدخل فيها مباشرة حتى يتيح المجال للدكتور حفظه الله أن يتكلم في هذا المقام، فهو في الحقيقة أولى مني بالكلام.
تفضل سعد الله.
أقول أخي الحبيب، لا شك أن الكتابة من أهم وسائل بث الأفكار وترويج التصورات، سواء كانت تلك التصورات صحيحة أو كانت تصورات باطلة. والكتابة كما ذكر الدكتور قوالب مختلفة، تجد المقالة، تجد البحث، تجد القصة، وتجد كذلك الرواية. والكلمة في الحقيقة المداخلة كما ذكرت هو يتعلق بهذا القالب الأخير وهو قالب الرواية. خصوصا الكلام اليوم مهم عن قالب الرواية مع اتساع دائرة انتشار هذه الروايات وتكاثرها في الساحة اليوم، وأنها صارت ترد علينا أسراب إثر أسراب. وكذلك ملاحظات أن انتقلت الرواية اليوم من مخاطبة النخبة إلى مخاطبة شرائح واسعة من الناس. فتمت مجموعة من الروايات العالمية والعربية وكذلك المحلية التي تحفل بمجموعة كبيرة من أنواع البدع المضلة والانحرافات العقدية الخطيرة والجنايات الخلقية الكبار. فهذه الروايات قائمة على ترويج الباطل والانحراف، سواء كان انحرافا فكريا عقديا أو كان انحرافا خلقيا. وإذا استحضر الإنسان أن كثيرا من هذه الأفكار وهذه الانحرافات قد تسربت إلى بعض الروايات المحلية وصارت تتكلم عن المجتمع القريب الذي نعيش فيه، وصار بعض كتابها من أبناء هذا البلد الكريم، وترى كثيرا منه يحاول أن يقفز على كثير من الأصول العقدية وثوابت الشرعية، تعظم المشكلة ولا شك. أليس من المستغرب يا أخي الحبيب أن يصل الانحراف في بعض هذه الأعمال المسماة الأدبية إلى مستوى التعرض لذات الرب سبحانه وتعالى بالانتقاص، حتى أنك تجد فيها ألفاظ من جنس الإله الذي مات، الإله الجلاد، الإنسان فيه جزء من الإله، الله والشيطان وشال أمة واحدة والعياذ بالله، إلى غير ذلك من ألفاظ الدلالة الكفرية.
نعم.
أليس من الغريب أنها تروج ألوان من الشرك والكفر البين، فتجد بطل الرواية يستجير بالرسول صلى الله عليه وسلم وهو في قبره، وتجد الثاني يقسم بغلاة أهله وحياة من يحب، وتجد الثالث يمارس التنجيم والكهانة والعرافة وهكذا. بل إنك تجد في كثير من هذه الروايات استخفافا واستهزاء بجملة عريضة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عن طبيعة المرأة وما فيها من نقص في العقل والدين تجده في كثير من الأحيان يعرض في مثل هذه الروايات في محل السخرية والتندر والاستهزاء بحديثه صلى الله عليه وسلم، ويساق مثل هذا الحديث في مقامات الذم والرد والعياذ بالله. والحقيقة شيء بشيء يذكر، مما يلاحظه المتابع لواقع هذه الروايات أنك تجد في كثير منها المطالبة الصريحة الواضحة بتحرير المرأة. بل إن الأمر الأعجب أن كثيرا منها انتقل من حد المطالبة بحقوق المرأة المزعوم أنها مسلوبة منها إلى مطالبته بالتسلط على الرجل والثورة على المجتمع الذكوري كما يحلو لبعض من يعبر. بل لم يعد الأمر مطالبة أو مجرد مطالبة بالمساواة بين الجنسين بقدر ما صارت مطالبة بتفضيل المرأة على الرجل وأن يكون لها موقع صدارة في المجتمع. المقصود أن كثير مما يقرأ في الساحة اليوم من الروايات وليس المقصود التعميم، وإنما أتكلم عن كثير مما قرأته وطلعت عليها أن تجد فيها ترويجا ظاهرا بينا لكثير من الكفريات. وإذا استحضر الواحد منا أن هذه الأعمال الروائية واسعة الانتشار وأنها تعتمد على أسلوب الطرح غير المباشر في تمرير الأفكار، فتجدها توسوس للقارئ بأخذ القيم والأفكار من غير أن تباشر القارئ بها. إضافة على أن قراء الرواية يعدون من أوسع شرائح القراء، فالقراء للأسف في وطننا العربي
قليل، عبد الله
هذا القليل قراء الرواية.
سيد عبد الله أن سمحت لي الصورة وضحت، نسأل الله أن يبارك فيك وينفع بك. وبما قلت كان معنا الأستاذ عبد الله بن صالح العجيري، شكرا جزيلا لك. تحدث الأستاذ عبد الله عن بعض القضايا الكفرية والبدع التي تنشر في هذه الروايات. مع الأسف الشيء يعني الذي يعني مسموع عن هذه الروايات أنها روايات تدعو للجنس، يعني هل فعلا يخلط مع هذا الجنس والإباحية أحيانا بعض هذه الكفريات؟
أولا المداخل هذا ويبدو أنه صاحب كتاب من عبث الرواية، أنا لم ألتقي به. هذا كتاب جميل واشتريته في معرض الكتاب من عبث الرواية، وكتاب جميل وظهر جمال الكتاب من عرض صاحب الكتاب.
جميل.
فعرض مثل ما ذكر عرض عدد من مما يذكر في هذه الروايات من الكفر والزندقة والتطاول على ذات الله جل وعلا، وذكر أمثلة. وليس الحقيقة نحن بحاجة لذكر أمثلة، لأن هؤلاء مرضى والمريض يجب أن يعني يحال إلى أماكن التي يعالج فيها، إن كان معه عقل أيضا يجب أن يستتاب، فإن تاب ولا.
إذا هذه الكفريات في الروايات في الصحف
لا تنسى
في
لا تنسى أنه يعني هذا أكد القضية اللي احنا طرحناها، أن البدع لما نقول بدع اليوم المعاصرة سلكت سبيل، ذكر الشيخ عبد الله ذكر سبيل الرواية وكيف عبثوا في الموضوع.
صحيح.
يعني الناس ظنت أن الموضوع ترجمة روايات عمق الماجنة، وناس أصلا لا يؤمن بدين لكن يقول روايات بأقلام مسلمة تتكلم بالكفر والزندقة والإلحاد والسخرية من النبي صلى الله عليه وسلم. هل هؤلاء، أنا أسأل الآن، أين حكم الله في هؤلاء؟
جميل.
يعني لماذا لا يقام حكم الله في هؤلاء؟ كتبها باسم رواية، كتبها باسم
من المخول، من المخول بيعني إقامة حكم الله على هؤلاء؟
حكم الله جل وعلا ولي أمر المسلمين.
جميل.
يجب أن كما أنهم أدانوا له بالبيعة وفي أعناقهم بيعة له ليحمي دينهم وأخلاقهم واقتصادهم وسياستهم، كذلك في رقبة ولي أمر المسلمين وجميع ولاة أمور المسلمين يجب أن يوقفوا هذا العبث بأي اسم كان. يعني لا يجوز إنسان أن يجعل دين الله وشرع الله جل وعلا مجال للعبث والسخرية والتندر على شكل رواية أو شكل محادثة، وهو نسأل الله مستروح للكفر.
جميل.
ليس المسألة حكاية كفر الآن.
جميل.
يقول قال كفرا ورد عليه فلان بمقال، بل بعضهم كأنه نسأل الله العافية كأنه يعني يقول وعليه أوقع، نسأل الله العافية.
هناك من العلماء من بين كفر بعض المقالات فضجت.
نعم.
مثلا بعض الصحف.
نعم.
دون تسميات لأشخاص. يعني
نعم.
من المخول بتكفير هذه المقالات؟ يعني من العلماء المخولين؟ هل كل شخص له أن يقول؟
نعم.
هذه كفر
علماء
وهذه
الشريعة المعتبرين ممن يعني شهد الله جل وعلا والخلق شهود الله في أرضه.
نعم.
فحينما يحكمون بكفر مقالة، ها، لم يحكموا على كفر القائل، لأن كفر القائل هذا أمر آخر، أمر الآخرة مختلف، وتكفير الأعيان أشخاص يختلف عن تكفير الأفعال وتكفير مثل ما قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من لعن والديه لا يدخل جنة نمام. لا يجوز الإنسان من الناس يقول أنت قمت بعمل النميم فأنت لا تدخل الجنة. كذلك من قال الكفر نقول قولك كفر وفعلك فسق وظلم واعتداء.
إذن هناك فرق بين التكفير المعين والمطلق. شيخ عبد الله معي بعض الاتصالات إن سمحت لي. الأخ ماجد من الرياض، السلام عليكم.
وعليكم
عليكم السلام في الله.
بارك الله فيكم الشيخ في برامجكم.
حياك الله يا
شيخ عبد الله، سأل الله أن يوفقه لكل خير. شيخنا في نقطتين وأريد أن التعليق عليها
باختصار سريع الله يحفظك.
النقطة الأولى، لا شك أن البدع التي تدخل في تحريف اسماء الله وصفاته عن معانيها الحقيقي سواء الواردة في الكتاب والسنة بدع كفرية، يعني سواء في التعطيل أو التكييف أو التشبيه. لكن الشيخ الآن يقوم بعض الناس يعني ينسبون هؤلاء أهل البدع إلى أهل السنة والجماعة، فأودي بهذه النقطة يعلق عليها الشيخ بارك الله فيك.
النقطة الثانية،
هم بعض الناس اللي يخرجون للدعوة خارج البلاد على ما يظنون في سبيل الله، وعندهم بدع سواء الكرة الجماعية بدع صوفية ما أنزل الله بها من السلطان، مع أنها قد استفحلت في بلاد المسلمين، فما حل فما الحل في رأي فضيلتكم؟
طيب الصورة الصورة واضحة. شكرا لك ماجد. معنا أيضا الأخ أنور من الرياض، السلام عليكم.
السلام
ورحمة الله. أهلا بك يا أخي.
برنامج رسالة بغيت الشيخ.
أي نعم نعم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أولا قبل السؤال موجز استفدت الشيخ،
أود
أشكر صراحة قناة المجد، قناة الغراء، على مثال هذه البرامج المتجددة التي لامست واقع محسوس صراحة. أما سؤالي فضيلة الشيخ ولا أطيل، ما هو الموقف تجاه الأشخاص العيان الذين لربما تجاوزوا الحدود في إنكار النصوص أو الاستهزاء بالدين؟
نعم.
وهل تكفيرهم أو تبديعهم بعينهم هو حق مطلق أم هو اختص فيه فئة من العلماء؟
نعم.
وهل تشكل لجان كما يطلق أو دائما يطرق في كثير من الوسائل الإعلامية؟
جيد.
لابد تشكيل لجان خاصة في تكفير هؤلاء العيان. ولا يخفى عليكم كما سمعنا يعني أن فضيلة الشيخ عبد الرحمن البراك
نعم
في قضية مع بعض الأشخاص، وهل ينكر ذلك على فضيلة الشيخ؟
طيب شكرا لك أنور، شكرا على هذه التساؤلات الشيخ. نحن في نهاية الوقت ومع بعض التساؤلات ودنا أن نجيب عليها بشكل سريع. الأخ ماجد يسأل يقول هناك بعض البدع الكفرية أصحابه ينتسبون أو ينسبون أنفسهم لأهل السنة.
والله يبدو أن عنده الإشكال عنده هو وليس عند المشاهد. يعني كيف يكون إنسان يدعو للوثنية وللتبرك بقبور والتمسح بها وينسب نفسه لأهل السنة؟ فالأسماء يعني أصحابها دعية إذا لم يكن الأمر يخالف الواقع.
جميل.
فالحقائق، العبرة بالحقائق. أما أن يقول إنسان أنا أنتسب لأهل السنة أو أنا آبائي وأجدادي على منهج أهل السنة، هذا عبارة مطاطة.
جميل.
يحتاج الواقع.
جميل. ينقضها. أيضا سأل عن بعض مثلا الجماعات الإسلامية قد يفعلون بعض العبادات والطقوس.
كذلك البدع مثل ما ذكر، هذه من البدع. الإنسان يحدد وقتا للخروج وللدعوة ويسافر ويتغرب شهر وشهرين وأربعين يوما في سبيل الدعوة والدين. ابدأ ببيتك.
هذه من البدع أم من التنظيم تعتبر؟
لا هذه بدع، لأن عند هؤلاء وجد عند هؤلاء بدع عملية. في بعض عباداتهم وبعض معتقداتهم من ضمنها صور البيعة وأمور ليست من الشرع ولا من الدين.
جيد.
نعم. سؤال الناس
معنا اتصال الأخ أو الشيخ عاصم بن أحمد المشعلي المحامي المعروف. أهلا بك أستاذ عاصم.
أهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أستاذ تركي ودكتور عبد الله.
أهلا بك. لو تتحفنا بالمداخلة شيخ عاصم بشكل مختصر، نحن في نهاية الوقت الله يحفظك.
طبعا أحمد الله عز وجل أنه سخر أمثالكم وجزاكم الله خير مثل هذا الميدان والبيان للناس حول هذه البدع التي رقق الولوج فيها وارتكابها وأصبحت تسمى حرية رأي أو أصبحت حرية فعل وحرية اطلاع. طبعا أنا كلامي يتكلم مع مسلمين ويستجيبون لأمر الله عز وجل ويرضون حكمه. حقيقة يا شيخنا الفاضل يعني جميل أن يستمع المشاهد لمثل هذا الطرح الإثرائي والوقائي.
نعم.
والأجمل منها دكتور عبد الله وهو موضوع مداخلة، يعني يكون لدى المشاهد والمتحدث وجميع المجتمع أن يكون لديهم شيء من البرامج العملية الصحيحة الإيجابية للتعامل مع هذه البدع المعاصرة والتعامل مع أصحابها.
نعم.
وأقصد بالبدع طبعا بشقيها، البدع المكفرة وكذلك البدع المفسقة. فمثلا من البرامج العملية حماية عقول المسلمين من طرح هذه البدع عليهم، سواء عبر المقروء أو المسموع أو المشاهد أو الندوة، بغض النظر عن حجة المشاهد والمستمع والقارئ، سواء كانت ساعة الطلاع أو معرفة ما عند الغير. نعم يعني أنا أقول لا بأس به إن كان من الراسخين المطلعين.
النقطة الثانية شيخ عاصم،
من البرامج كذلك يعني قضية، يعني أنا أكد على قضية حماية عقول المسلمين.
جميل.
أنه ما حالات النكوص هذه اللي على العقاب التي نقرأ عنها ونسمع عنها ويعيش بيننا بعض هؤلاء إلا نتيجة اندفاعهم خلف هذه البدع ومقولاتها وأصحابها.
صحيح.
وكما يقال يعني الشبهة خطافة وتخطف. ومن البرامج العملية اختيار المناظرين في المناظرات وعدم استضافة أقرب مذكور كما يقال. كذلك قبل الأخير يعني إخواني أقول يا أحبة، إن تكلمنا عن عقيدة ودين وأصول لا ينازع عليها، فمن وجهة نظري شرعا ونظاما أنه لا مانع لو وصل الأمر إلى تشفير وحجب المواقع والفضائيات المجترئة بهذه البدع والمرققة لها، وتحريك الدعاوى الرسمية ضد من يجاهرون بها ويدعون لها. وإذا كانت دول متقدمة أو دول راقية كما يقال تشفر أي قنوات فضائية سوى 5 أو 6 منضبطة حفاظا على هوية مواطنيها أو أخلاقهم، فإن الأمة المسلمة والبلاد اللي تحكم بالشريعة أولى بهذا الإجراء، بل أولى بأكثر من هذا الإجراء إن لزم الأمر حفاظا على عقيدة الناس. أخيرا،
النقطة الأخيرة باختصار شديد الله يحفظك،
باختصار أنا أقول تحية إكبار لهذه القناة التي تميزت بالحفاظ على هوية وعقائد الناس، إذ لم نسمع أو نشاهد في برامجها أي مبتدع أو منظر للبدع ولو تحت شعار محاورته، أو
ممتاز.
لنسمع ما عنده، والناس هي التي تحكم، فالناس أصبحت تعرف وتطلع. أقول شكرا لا على هذا المنهج الرائع المطمئن، ويعني ليلة مباركة على الجميع، أسأل الله عز وجل أن يوفقكم ويسددكم دائما. السلام عليكم.
شكرا 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 لك شيخ عاصم بن أحمد المشعلي على هذه المداخلة. كلمة أخيرة في أقل من دقيقة شيخ عبد الله،
أعلق على المداخلة ولا المداخلة قانونية جيدة؟ يعني ذكر أنه يعني هؤلاء ما يسكت على هؤلاء، يعني مثل قنوات ما المانع أن تحجب، تقام دعاوى بحجبها، ما اللي يمنع؟ وتحريك الدعاوى القانونية في بلدانها التي تبث منها، فالقانون واضح.
إذا شيخ عبد الله يعني اختصر علينا المسافة الشيخ عاصم المشعلي في مسألة البرامج العملية وبعض المقترحات فيها. أيضا تحدثنا عن موضوع التكفير بالأعيان ومن هم أحق لسؤال الأخ أنور من الرياض. أستاذ دكتور عبد الله بن صالح البراك، شكرا جزيلا لك على هذا الموضوع الحيوي والهام.
أشكركم وأختركم، ونسأل الله عز وجل أن نكون قدمنا شيئا مفيدا نافعا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
شكرا لكم مشاهدينا الكرام على متابعتكم هذه الحلقة من برنامجكم الرسالة. موعدنا القادم بإذن الله تعالى مع الأستاذ الدكتور سليمان بن صالح الغصن حول موضوع مفاهيم خاطئة حول عقيدة الولاء والبراء. إلى أن نلتقي بكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.